سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا إلى الجزء الرابع عشر من تأملاتنا في كتاب التناخ، كتاب العهد القديم، في ثورات موسى، وقد وصلنا إلى سفر الخروج، وأنهينا حلقة كاملة سابقة عن موسى وفرعون وماذا حدث، وكيف إن عصا هارون التي تنسب إلى موسى لقفت أفاعي أو العصي التي رماها سحرة فرعون وتحولت إلى أفاعي، كيف إن عصا هارون لقفت هذه الأفاعي. عصا هارون التي في التوراة هي عصا موسى التي في القرآن. وذكرنا إن عمران، أي عمران القرآني وهو عمران التوراة، كيف تزوج عمته وكيف أنجب منها هارون ومريم وموسى. وقد وصلنا في جزئنا هذا إلى الإصحاح السابع من سفر الخروج، الآية الرابعة عشر والضربة الأولى التي قام بها الرب ضد أهل مصر. الآية الرابعة عشر تقول: فقال الرب لموسى: قسى قلب فرعون ورفض أن يطلق شعبي، فاذهب إلى فرعون في الصباح وهو خارج إلى الماء، وانتظره على شاطئ النهر، وخذ بيدك العصا التي انقلبت حية، وقل له: سبق للرب إله العبرانيين أن أرسلني إليك لأقول لك: اطلق شعبي ليعبدوني في البرية، ولكنك لم تسمع له بعد. والآن يقول لك الرب: إنك بهذه المعجزة تعرف أني أنا الرب، سأضرب بالعصا التي بيدي ماء النهر فينقلب دما، والسمك الذي في النهر يموت فينتن النهر، ويعاف المصريون ماءه فلا يشربونه. إذن هذه الآية وهذا البرهان وهذه المعجزة هي أن يضرب موسى بالعصا كما في النص الذي أمامنا، تأملوا به جيدا. ماذا يقول؟ قال: إنه الرب قال لي: خذ بيدك العصا التي انقلبت حية، وقل له: سبق للرب إله العبرانيين أن أرسلني إليك، إلى آخر الآيات التي قرأناها. فيضرب موسى بعصاه نهر النيل فينقلب دما، والسمك الذي في نهر النيل ماذا؟ سوف يموت جميع السمك الذي في نهر النيل. السؤال هنا: ما هو ذنب الحيوانات والطيور والأمور الأخرى وحتى الشجر التي جميعها هذه تشرب من هذا النهر؟ ما ذنب المصريين؟ إن لم يكن هنالك شأن للمصريين، فما ذنب الحيوانات؟ ما ذنب الطيور؟ ما ذنب الشجر؟ ما ذنب الأسماك التي هكذا تقتل وتموت؟ ما ذنب؟ ألا تشعر هذه الحيوانات بالألم عندما تموت مثلا، وعندما لا تستطيع التنفس بسبب الدماء الذي انقلب النهر، الماء انقلب إلى دم فلا تستطيع التنفس، فهذه ألا تشعر بالألم؟ أم إنه هنا هذه مملكة الإله ويفعل الله في ملكه ما يشاء كما موجود في الأديان الإبراهيمية؟ هذه دعوة للتأمل ليتأمل أصحاب العقل والحكمة والبصيرة. ثم قال في الآية التاسعة عشر: وقال الرب لموسى: قل لهارون. طبعا هذا يناقض الكلام السابق، هو قال: أنت اذهب وأنت افعل، ثم ماذا قال في الآية التاسعة عشر؟ وقال الرب لموسى: قل لهارون أن يأخذ عصاك ويمد يده على مياه المصريين وأنهارهم وسواقيهم وبركهم وأحواض مياههم، فتصير دما ويكون دم في جميع أرض مصر وما فيها من أوعية خشب وحجارة، يعني حتى أوعية الخشب والحجارة التي يكون فيها، تعرفون المناطق الجبلية أو أحيانا هنالك أنواع من الحجر يفعلونها كالأواني ويضعون فيها المياه، كل هذا سواء كان حجر في داخله ماء، آنية من حجر داخلها ماء، أو خشب فيه ماء، كل هذه سوف تنقلب إلى دم. ففعل موسى وهارون كما أمر الرب، رفع هارون العصا وضرب الماء الذي في النهر على مشهد من فرعون وجميع رجاله، فانقلب جميع ماء النهر دما، والسمك الذي في النهر مات ونتن النهر، فلم يقدر المصريون أن يشربوا من مائه، وكان الدم في جميع أرض مصر. وفعل كذلك سحرة مصر بسحرهم، فازداد قلب فرعون صلابة ولم يسمع لموسى وهارون كما قال الرب. الغريب في هذه الآيات أنه نفس سحرة فرعون كان عندهم قدرة أن يفعلون نفس الآية التي فعلوها أو فعلاها هارون وموسى. السؤال، الماء أصبح دما في كل بقعة وفي كل نهر وساقية وفي كل إناء، يعني ماذا ضرب سحرة فرعون من ماء حتى يكون دما؟ يعني من أين جلبوا هذا الماء؟ إذا أنت قلت أنه كل المياه انقلبت دم، ثم تقول أنه وهكذا أيضا وفعل كذلك سحرة مصر بسحرهم فازداد قلب فرعون صلابة ولم يسمع لموسى وهارون كما قال الرب. ثم هنا من الذي غسى قلب فرعون، الرب أم أنه سحر السحر، سحر أتباع فرعون؟ وهل يمكن لعاقل أن يصدق مثلا أن يفعل السحرة ما فعل هارون وموسى بعدما انقلبت كل المياه إلى دم؟ يعني كيف يمكن أن يستقيم هذا المعنى وأن يصح؟ كيف يمكن أن تكون هذه الآيات غير مضطربة وليست بمتناقضة؟ الآية 23 يقول: وانصرف فرعون ودخل بيته غير مبال بهذا أيضا، وحفر المصريون حول النهر ليشربوا ماء. إذن الماء ما زال دما، فكيف قلت إنه أنت السحرة فعلوا ذلك يعني بعد أن فعل هارون وموسى؟ لأنهم لم يكونوا قادرين أن يشربوا من ماء النهر. ومضت 7 أيام بعدما ضرب الله النهر، إذن ضرب الله النهر وكل شيء وأصبح دما. ماذا ضرب؟ سحرة فرعون، يعني مجرد كلمات يضعونها بلا تأمل. هذه الضربة الأولى التي انتهت، ثم جاءت الضربة الثانية والتي هي ضربة الضفادع، وقال الرب لموسى: ادخل على فرعون وقل له يقول لك الرب أن تطلق شعبي من مصر ليعبدوني، فإن رفضت أن تطلقهم يضرب جميع أرضك بالضفادع، كأنما هي هذه قنابل موقوتة سوف تتساقط عليهم من السماء. فإن رفضت، طبعا هذه نعمة لمن عندهم مجاعة يأكلون الضفادع، فإن رفضت أن تطلقهم يضرب جميع أرضك بالضفادع، لأنه اليهود يعني لا يحبون الضفادع، فيظنون أنه الضفادع يعني مشكلة عويصة، هذه دول شرق آسيا تتمنى أن يمطر عليها الإله بالضفادع لأنهم يأكلون الضفادع، حتى أنهم يقولون أن لحم الضفادع قريب من لحم الدجاج. فإن رفضت أن تطلقهم يضرب جميع أرضك بالضفادع فيفيض النهر بها فتصعد وتنتشر في بيتك وغرفة نومك وعلى سريرك وفي بيوت رجالك وشعبك وفي أفرانك ومعاجنك. وتصعد الضفادع عليك وعلى شعبك وعلى جميع رجالك، وكأنما تصعد عليه الضفادع وعلى أهل مصر فيغتصبون فرعون وأهل مصر. هذه ضفادع خارقة عجيبة غريبة. وقال الرب لموسى قل لهارون، هذا الإصحاح الثامن قد وصلنا إليه. انظر إلى الإصحاح الثامن، هو يعني يبدأ من نفس الضربة الثانية التي كانت تابعة للإصحاح السابع، وهذا من باب يعني الإصحاحات هذه بعد ذلك دونت ولم تكن لا الآيات كانت موجودة ولا الإصحاحات المعنونة بهذه الطريقة، إنما كل هذا جاء لاحقا كما جاء لاحقا في القرآن، إنه كيف فصلت الآيات ووضعوا بينها أرقاما ووضعوا حروف نقاطا على الآيات القرآنية والحركات وهكذا. هذا نفس الشيء لكن يعني زمن أسبق، لأنه هذا ربما يعني يقولون هكذا أنه أقيم ذلك في الترجمة السبعينية التي بينا متى كانت وفي أي زمن كانت. إذن وقال الرب لموسى قل لهارون أن يمد يده بعصاه على الأنهار والسواقي والبرك ويصعد الضفادع على أرض مصر، فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت الأرض. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا مثلا الإله يتكلم مع موسى والعصا هي عصا موسى ولكن الفاعل هو هارون؟ يعني ما الحكمة من ذلك؟ وصنع كذلك السحرة بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. من أين يعني أنت تقول كل الضفادع وكلها صعدت، كيف سيميز المصريون أو فرعون أو السحرة أنه هذه ضفادع هارون وهذه ضفادع موسى؟ يعني هل مثلا هنالك ألوان مختلفة، ضفادع هارون خضراء وضفادع مثلا السحرة زرقاء أو حمراء؟ يعني كيف ميز القوم الضفادع؟ كيف هذا النص يقول إنه السحرة فعلوا كما فعل هارون وموسى؟ كيف ميزت الضفادع، ضفادع السحرة من ضفادع هارون؟ يعني من يمكن أن يصدق ذلك؟ وصنع كذلك السحرة بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. يعني المصريين المساكين ابتلوا من هارون وموسى ومن رب هارون وموسى، وابتلوا أيضا من السحرة. كان يفترض مثل السحرة أن يفعلون سحرا مضادا فيدفعون الضفادع، المفروض بهذه الطريقة، لكنه لماذا مثلا انظر لماذا لا يقولون بأنه السحرة فعلوا سحر مضاد لهؤلاء لموسى وهارون؟ لأنه إذا ذكروا ذلك هذا يعني أنه انتصر هؤلاء السحرة وإن آخر شيء خسروا، يعني وإن آخر شيء مثلا سوف يختم الإله الأمر لموسى وهارون، لكنهم لا يريدون أن يقولون ذلك لأنه فيه معنى من الخسارة، فيحاولون أن يقولون أنه هؤلاء أيضا فعلوا هكذا، فالذي بدأ هارون وموسى، فلما رأوا هارون وموسى هم أيضا فعلوا حتى لا يكون فضلا لسحرة فرعون. فدعا فرعون موسى وهارون وقال، وهنا ينكفئ فرعون المسكين، فماذا يقول في الإصحاح الثامن في الآية الرابعة؟ فدعا فرعون موسى وهارون وقال تشفعا في إلى الله فيرفع الضفادع عني وعن شعبي حتى أطلق شعبكما ليقدموا الذبائح للرب. فقال موسى لفرعون اخبرني متى أتشفع إلى الله بك وبرجالك وشعبك فيقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولا تبقى إلا في النهر. الضفادع التي جعلها السحرة من الذي سوف يرجعها؟ هل رجعت لوحدها؟ عموما فموسى يقول لفرعون متى أخبرني متى أتشفع لك، يعني لماذا يسأله متى مثلا، لماذا لا أنت تسأل الإله في أي وقت مثلا وأنت الذي تقرر، لماذا لابد أن يقرر لك الوقت فرعون؟ فقال في الآية السادسة، قال غدا فرعون، هذا جواب فرعون، قال غدا، فقال له موسى ليكن كما قلت لتعرف إن الرب إلهنا لا نظير له فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعن رجالك وشعبك ولا تبقى إلا في النهر. ولما خرج موسى وهارون من عند فرعون صرخ موسى إلى الرب ليرفع الضفادع التي أنزلها على فرعون، فاستجاب الله له وماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، فجمعوها كوما كوما وانتنت الأرض منها، فلما رأى فرعون أن الفرج جاءه قسى قلبه ولم يسمع لهما كما قال الرب. إذن الرب قال أنا سوف أقسي قلبه، فهنا قد قسى قلب فرعون. الغريب أنه هذه الضفادع المسكينة كلها تموت، يعني تصور معي الضفادع التي في أرض مصر ومياهها كلها خرجت، ولما خرجت ماتت، ثم ماذا يعني كيف جاءت الضفادع وكانت في الأنهار ضفادع أخرى؟ هل هنالك ربما المقصود أنه بيض الضفادع الذي بقي في الأنهار هذا فرخ وأخرج ضفادع أخرى؟ ثم ماذا بهذه الضفادع المسكينة التي يفعل بها هذا الفعل وتموت بهذه الطريقة؟ يعني لماذا تكون هي الضحية؟ الضربة الثالثة هي ضربة البعوض، فقال الرب لموسى قل لهارون أن يمد عصاه ويضرب تراب الأرض فيصير بعوضا في جميع أرض مصر، ففعل كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فخرج البعوض على الناس والبهائم وصار كل تراب الأرض بعوضا في جميع أرض مصر. وحاول السحرة بسحرهم أن يخرجوا البعوض فلم يقدروا، وكان البعوض على الناس والبهائم، فقال السحرة لفرعون هذه إصبع الله، واشتد قلب فرعون قساوة فلم يسمع لموسى وهارون كما قال الرب. دققوا معي في هذه الآيات، هذه البعوض انقلبت من تراب إلى بعوض فانتشرت في أرض مصر فآذت الإنسان والحيوان، ونرجع ونكرر ونقول ماذا بالحيوانات المسكينة التي لا حول لها ولا قوة. ثم أراد السحرة أن يدفعون هذا البعوض فلم يستطيعوا، فلما ما استطاعوا دفع البعوض ماذا قالوا؟ هذه إصبع الله، يعني إنه هذا صنع الله. سابقا إذن كان يظن السحرة أن هارون وموسى سحرة مثلهم، لكنه لما ما استطاعوا أن يهزمون موسى وهارون في هذه قضية البعوض قالوا إن هذا شأن من شؤون الله وأمر من أمر الله وبإرادة الله، أو بهذا المعنى هذه إصبع الله. إذن السحرة هنا مؤمنين وآمنوا على هذا القول بهارون وموسى، اعترفوا بإلهية إله إسرائيل، هذه الآية واضحة أمامنا. ثم نأتي إلى الضربة الرابعة الذباب، وقال الرب لموسى بكر في الغد وقف أمام فرعون وهو خارج إلى النهر وقل له، هذا الذي يخرج مثلا الأرض مملوءة من هذا البعوض كيف يخرج إلى النهر مثلا؟ يخرج يتفسح أم يخرج يسبح في الماء ليدفع كيد البعوض؟ لماذا خرج إلى النهر مثلا؟ يعني دققوا وانظروا، البعوض ما زال موجود، لم يدفع البعوض، ما استطاع السحرة دفع البعوض. وقال الرب لموسى: بكر في الغد وقف أمام فرعون وهو خارج إلى النهر، وقل له: يقول لك الرب اطلق شعبي من مصر ليعبدوني، فإن رفضت أن تطلقهم أرسل عليك وعلى رجالك وشعبك وبيوتك الذباب فوق البعوض حتى تمتلئ منها بيوت المصريين والأرض التي هم عليها. هذا طبعا كأنما شخص يكره المصريين ولا بد أن يفعل بالمصريين هذه الأفاعيل. رب حاقد على المصريين، يعني هو كان يمكن أن يقضي على فرعون، يمكن أن يقضي على أتباع فرعون والمقربين منه وسحرة فرعون، لكنه لا بد أن يشمل أهل مصر والحيوانات التي في مصر. وهذا هو الكتاب المقدس، حتى أنهم لما بعد ذلك صنعوا مجازر في أرض كنعان قضوا حتى على البهائم والحيوانات الأخرى. هذا هو الكتاب المقدس الذي يقدس في اليهودية ويقدس في المسيحية، وأيضا هو مقدس في الإسلام، وإن ادعى المسلمون إنه محرف لكنه مقدس. وهذه النسخة ما زالت موجودة، وهي نسخة قبل أن يولد محمد، هي نفسها موجودة في كل بلد لكن بترجمات مختلفة قبل أن يخلق ويوجد محمد، فمتى حرفت؟ ولكني، ماذا قال؟ قال ولكني في الآية 18، يعني هو قال في الآية 16: وقال الرب لموسى: بكر في الغد وقف أمام فرعون وهو خارج إلى النهر، وقل له: يقول لك الرب اطلق شعبي من مصر ليعبدوني، فإن رفضت أن تطلقهم أرسل عليك وعلى رجالك وشعبك وبيوتك الذباب حتى تمتلئ منها بيوت المصريين والأرض التي هم عليها، ولكني أستثني في ذلك أرض ولكني أستثني في ذلك اليوم أرض جاسان التي يقيم بها شعب. إنه جاسان هذه الأرض يسكن فيها الإسرائيليون، أو لنقل العبرانيون، أو أبناء يعقوب، نسل يعقوب. لماذا لم يستثنيهم في الضربات الأولى؟ نسي أن يستثنيهم في الضربات الأولى، لكنه في هذه الضربة من الذي نسي؟ هل الإله نسى أن يستثنيهم؟ أم الكتاب المقدس نسى أن يستثنيهم؟ هذا طبعا راجع للعاقل وكيف يفكر وكيف يتدبر في هذه الآيات. ولكني الآن بدأ، الآن تذكر، لأنه دائما ينسى ويقول تذكرت شعبي بعد سنوات ومديدة، لكن هنا لا، بعد ضربات يتذكر شعبه ساكن في جاسان، فلا بد أن هكذا أن أتذكرهم. ولكني أستثني في ذلك اليوم أرض جاسان التي يقيم بها شعبي، فلا يكون هناك ذباب، فتعرف أني أنا الرب في الأرض حين أميز بين شعبي وشعبك. انظر، يعني الإله المقدس، إله إبراهيم وموسى، إله يعقوب، إله الأديان الإبراهيمية، يقارن نفسه بفرعون، يقول شعبي أنا هو شعب أبناء يعقوب، وشعبك أنت شعب مصر. هذا اعتراف بربوبية فرعون، هذا اعتراف بربوبية فرعون. الكتاب المقدس يعترف بربوبية فرعون. فتعرف إني أنا الرب في الأرض حين أميز بين شعبي وشعبك، وغدا تتم هذه العجيبة. ففعل الرب كذلك، ودخل الذباب بيت فرعون وبيوت رجاله وجميع أرض مصر بكثرة وأفسد الأرض. فدعا فرعون موسى وهارون وقال لهما: اذهبا قدما الذبائح لإلهكم، ولكن في هذه الأرض لا تذهبون بعيدا، لا، أنتم ابقوا في هذه الأرض وقدموا الذبائح التي تريدونها أنتم، التي تريدونها. فأجابه موسى: لا يحسن أن نفعل هذا، لأننا نذبح للرب إلهنا ما هو رجس عند المصريين، فهل نذبح أمام عيونهم ما هو رجس عندهم ولا يرجموننا؟ يعني كيف أنت تخشى من المصريين وقد أعطاك ملك مصر فرعون مصر أعطاك الإذن، ثم أنت عشت عقود طويلة في مصر وكنت تضحي للإله وتقوم بالأضاحي، لا يقيمون الأضاحي للإله في أرض مصر خلال مثلا قرن أو قرنين من الزمن الذي تدعون أنكم عشتماها في مصر؟ يعني كيف مثلا كنتم لا تقومون بشريعتكم، لا تقدمون الأضاحي للإله، ثم ما قيمة الأضاحي؟ أهل مصر يذبحون الحيوانات، أنتم سوف تذبحونها وتحرقونها، يعني ما هو الفرق مثلا؟ لا يعرفكم المصريون الآن عرفوكم، لماذا تخشونهم والملك معكم الآن؟ فهل نذبح أمام عيونهم ما هو رجس عندهم ولا يرجموننا؟ اطلقنا فنسير في البرية مسيرة 3 أيام ونقدم الذبائح للرب إلهنا كما أمرنا. فقال فرعون أنا أطلقكم لتقدموا الذبائح للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تبتعدوا تشفعا في. يعني إنه أنا سوف، واضح الآيات، إنه سوف أطلقكم وتشفع لي في الإله حتى لا ينزل علي البلاء وهكذا. فقال موسى سأخرج الآن من عندك وأتشفع فيك إلى الله فيرفع الذباب عنك وعن رجالك وشعبك غدا، ولكن لا تخدعنا مرة أخرى فترفض أن تطلق الشعب ليقدم الذبائح للرب. وخرج موسى من عند فرعون وتشفع فيه إلى الرب، فاستجاب الرب لموسى ورفع الذباب عن فرعون وعن رجاله وشعبه حتى لم تبقى ذبابة واحدة طائرة على نهر النيل. يعني ما بقيت حتى ذبابة واحدة، كل الذباب انتهى، قضي أمره. وقسى فرعون قلبه، أوليس الإله من قسى قلب فرعون هنا؟ وقسى فرعون قلبه هذه المرة أيضا، فلم يطلق الشعب من أرض مصر. الضربة الخامسة وهي ضربة المواشي. وقال الرب لموسى، ما ذنب المواشي يا إله موسى؟ وقال الرب لموسى ادخل على فرعون وقل له إن الرب إله العبرانيين يقول لك أطلق شعبي ليعبدون، فإن رفضت أن تطلقهم وأصررت على احتجازهم فها يدي أنا الرب تضرب مواشيك التي في البرية، الخيل والحمير والجمال والبقرة والغنم بوباء مميت، وأميز بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين فلا يموت شيء من جميع ما هو لبني إسرائيل. وعين الرب يوم غد موعدا ينفذ فيه هذا الأمر في أرض مصر. السؤال الذي يطرح نفسه كالعادة، ما ذنب هذه المواشي؟ لماذا تقتل المواشي؟ ولماذا بهذه الطريقة البشعة تصاب بالوباء؟ والوباء فيه مرض شديد، والمرض الشديد فيه ألم شديد، ثم بعد المرض والألم الشديد تموت هذه المواشي. ما ذنب هذه المواشي المسكينة، الخيل والبغال والحمير، وزينة ويخلق لكم ما لا تعلمون كما يقول القرآن، ما ذنبها؟ لماذا تبتلى بأفعال فرعون؟ لماذا يؤخذ الضعيف بأعمال القوي المتكبر؟ أهذا هو عدل الإله؟ أهذه هي رحمة الإله؟ أهذه هي يعني عظمة ولطف الإله؟ هكذا تكون لما يكون الإله يريد أن يظهر آياته، يعني يظهرها بهذه الطريقة البشعة. ثم السؤال الذي يطرح نفسه، لما قتلت جميع مواشي المصريين كيف عاش المصريون الأيام اللاحقة؟ وكيف يعني هكذا تبع فرعون وجنود فرعون اليهود عندما هربوا، ومن أي جاء من أين جاءوا بالخيل وغير الخيل، والعرب التي ساقوها التي تقودها الخيل من أين جاءت؟ يا أصحاب العقل والحكمة والبصيرة، يا من تتأملون في آيات الكتاب المقدس، الكتاب الذي انحدرت وظهرت منه الأديان الإبراهيمية وانتشرت في الدنيا وتقبلها الكثير مرغمين بالسيف أو مجبرين أو مكرهين أو على مضض أو تقبلوها بإرادة منهم، كيف يمكن لعاقل أن يصدق ذلك؟ إذن ميز الإله بين مواشي بني إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت شيء من جميع ما هو لبني إسرائيل، وعين الرب يوم غد موعدا ينفذ فيه هذا الأمر في أرض مصر، فنفذ الرب هذا الأمر في الغد، فماتت مواشي المصريين كلها، وأما مواشي بني إسرائيل فما مات منها واحد. واستخبر فرعون عما جرى، فعلم أن مواشي إسرائيل لم يمت منها واحد، ولكن قلبه بقي قاسيا، فلم يطلق شعب إسرائيل من أرض مصر. السؤال الذي أيضا يطرح نفسه، هذه الآيات والمعجزات العظيمة التي يراها المصريون، لماذا لم يؤمن بها المصريون؟ لماذا لم يؤمنون بهارون وموسى؟ يعني ما يوجد شعب على وجه الكرة الأرضية يرى آيتين أو ثلاثة من هذه الآيات العظيمة ويدعي صاحب هذه الآيات إنه مرسل من الإله، ويأتي هذا الشعب كله يكذب هذا الشخص. هل يمكن لعاقل أن يصدق ذلك؟ المصريين الذين أصبحوا مسيحيين، هل تصدقون ذلك؟ هل هذا يمكن أن يصدق؟ هل لكم عقل فتتفكرون وذهن فتتدبرون؟ يعني هل يمكن أن يصدق عقلكم وذهنكم هذا الأمر الذي مذكور في هذه الآيات؟ الضربة السادسة، فقال الرب لموسى وهارون: خذا ملء كفيكما من رماد الأتون، وليس آتون، هذا آتون هو إله اختاره الملك إخناتون واعتبره إله الشمس، الإله الأوحد والموحد الذي وحد الآلهة وجعلها في آتون كما يقول المصريون وخبراء يعني التراث المصري، يقولون أن إخناتون اعتبر إله الشمس هو الإله الأوحد أو الموحد أو الوحيد أو الواحد الأحد كما نقول، الذي لا شريك له، ونور آتون أو آتون يفيد جميع الأجناس ويطل على جميع الخلائق وينفع الجميع لمن آمن به، هكذا هذا آتون وليس الأتون. الأتون طبعا أتون يقولون إنه هي النار الحامية باللغة. فإذا خذ ملء كفيكما من رماد الأتون، يعني النار الحامية أين تكون؟ إحنا نقول في العراقي التنور، التنور هو شيء من الطين يبنى من الطين ثم بعد أن ييبس بالشمس تشف فيه النار، ثم يستخدم للخبز وغير الخبز، يعني لشوي الأسماك والدجاج والخبز وهكذا، يعني فهذا يخرج فيه رماد، فهذا يسمى رماد الأتون. إذن خذه يا موسى، خذ من هذا الرماد، وليذره موسى إلى السماء أمام عيني فرعون فيصير غبارا على جميع أرض مصر، ويخرج قروحا وبثورا في الناس والبهائم كلها. يعني انظر الحقد حتى على البهائم، يعني كل الحيوانات لابد أن تتألم وتكون فيها قروح. لا أعرف لماذا هذا الإله يكره حتى حيوانات المصريين. فأخذ موسى وهارون من رماد الأتون ووقف أمام فرعون وذراه موسى إلى السماء فصار قروحا وبثورا في الناس والبهائم. ولم يقدر السحرة أن يقفوا أمام موسى بسبب القروح التي كانت في السحرة. وفي جميع المصريين أصبح هنالك قروح أيضا. وقس الرب قلب فرعون فلم يسمع لموسى وهارون كما قال الرب لموسى. في الآيات السابقة رأينا أنه السحرة قالوا هذا إصبع الله، يعني فعل الله، وعرفوا أن هذا الفعل من أفعال الله ولا يمكن مواجهته، فلماذا مثلا أرادوا أن يواجهون هذا الفعل الإلهي؟ يعني هذا كله أمر مضطرب، لا يمكن أن يكون دقيقا أو صحيحا، ولا يمكن أن يصدقه مصدق. الضربة السابعة البرد. وقال الرب لموسى بكر في الغد وقف أمام فرعون وقل له يقول لك إله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني، وإلا فأنا في هذه المرة أنزل جميع ضرباتي عليك أنت وعلى رجالك وشعبك، فتعرف أن لا نظير لي في الأرض، وإن كنت حتى الآن لم أمد يدي وأضربك. يعني أنا ما أخرجت يدي وضربتك راجدي كما يقال، إنما أنا الآن أصنع آيات ومعجزات حتى تراها أنت وجميع المصريين وأتباعك، كلكم ترون هذه الآيات. ما زلت إلى الآن لم أخرج يدي وأضربك على خدك الأيمن، وإن كنت حتى الآن لم أمد يدي وأضربك أنت وشعبك بالوباء لتزول من الأرض. يعني كل الذي كان هو مجرد آيات ومعجزات ويعني هكذا أدلة دامغة على وجودي أنا كإله، وأريدك أن تخرج هؤلاء أبناء يعقوب، أن تخرجهم إلى الصحراء أو يذهبوا إلى الصحراء ويلتحقوا بأرض آبائهم بعد أن يتوهوا، طبعا كما سوف يأتي يتوهون في الصحراء في التيه العظيم. كل الذي فعلته أنا كما يقول الإله إنه هذه مجرد آيات بسيطة، أنا ما أنزلت البلاء الشديد عليك، ما زلت، وإن كنت حتى الآن لم أمد يدي وأضربك أنت وشعبك بالوباء لتزول من الأرض، فلأني أردت أن أبقيك لترى قدرتي ويشتهر اسمي في كل الأرض، وما دمت تقاوم شعبي ولا تطلقهم من بلادك فسأمطر غدا في مثل هذا الوقت بردا عظيما ما عرفت مصر له مثيلا من يوم تأسيسها إلى الآن. ثم ماذا يقول له؟ فاسرع واجمع مواشيك وكل ما لك في البرية إلى الحضائر، فكل إنسان أو بهيمة في البرية لا يلجأ إلى الحضائر ينزل عليه البرد فيموت. انظر إلى اللطف الإلهي، يعني هو يريد أن يصنع معجزة عظيمة ويقول أنا ما زلت لم أفعل آيات العظيمة وسوف أفعل، ويفعل هذه الآية، لكن هذه الآية لما تراها هي أخف من الآيات السابقة، لأنه قال له اجمع هذه الحيوانات والبهائم والناس يدخلون إلى حضائرهم وبيوتهم حتى ما يموتون، إذن لماذا أنت صنعت هذه المعجزة؟ ثم في الآيات السابقة نحن ذكرنا أنه كل البهائم ماتت، كل بهائم بني أهل مصر، كل بهائم التي كانت ملكا لفرعون تحت سلطة وإرادة فرعون ماتت، فمن أين جاءت هذه البهائم الأخرى؟ كيف ولدت مثلا؟ من أين جاءت حتى يقول له اجمع هذه البهائم؟ يعني تأملوا في هذه النصوص الغريبة. فاسرع واجمع مواشيك وكل ما لك في البرية إلى الحضائر، فكل إنسان أو بهيمة في البرية لا يلجأ إلى الحضائر ينزل عليه البرد فيموت. فكان أن الذين خافوا كلام الرب من رجال فرعون هربوا بعبيدهم ومواشيهم إلى البيوت، وأما الذين لم يبالوا بكلام الرب فتركوا عبيدهم ومواشيهم في البرية. هذه الآيات العظيمة التي أنت أطلقتها كلها ولم يصدقوا أنك سوف تنزل آية أخرى، يعني حتى ولو لم يريدوا الإيمان بك، لكن هؤلاء المصريين رأوا أنه أنت صنعت آيات عجيبة جدا، ضربتهم 6 ضربات ضخمة ورأوها وشاهدوها وعاشوها، فكيف مثلا لا يصدقون بهذه الضربة، وحيث أن الكثير منهم يتركون مواشيهم وربما أطفالهم ونسائهم وهكذا هم يبقون مثلا في البرية فيصيبهم البرد الشديد الذي هو كبار الحجم فيقتلهم، يعني كيف يمكن أن يصدق إنسان ذلك؟ وقال الرب لموسى مد يدك نحو السماء فينزل برد في جميع أرض مصر على الناس والبهائم وأعشاب البرية كلها، فمد موسى عصاه نحو السماء فأرعد الرب وأبرق نارا وزمجرا، هكذا الرب فعل، فأرعد الرب وأبرق نارا جرت على الأرض، وأمطر الرب بردا فكان البرد والنار بين البرد شيئا عظيما لم يكن له مثيل في الأرض، لم يكن له مثيل في أرض مصر منذ أن سكنها بشر، منذ أن سكنها بشر، هذه ساقط ربما الكلمة، منذ سكنها بشر أيضا ربما تصح. وضرب البرد في جميع أرض مصر كل ما في البرية من الناس والبهائم والأعشاب، وكسر كل شجرة فيها، أما أرض جاسان التي يسكن فيها أبناء يعقوب التي فيها بنو إسرائيل فلم ينزل عليها البرد. السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا بالحيوانات البرية التي لا يملكها حتى بنو إسرائيل، يعني هي تعيش في البر، الذئاب، بنات آوى، الطيور، العصافير وغيرها من هذه الحيوانات المسكينة التي يعني ليس لها ذنب، لماذا هي هكذا تصاب بالبرد مثلا وتقتل؟ طبعا ما هو البرد لمن لا يعرف البرد؟ البرد هو هذا الذي ينزل من السماء ويكون عبارة عن ثلج جاف جدا، وقد نزل يقولون كما يدعون الواحدة منه أكبر من قبضة اليد، فكان عندما يصيبك برأسك يعني هكذا يثقب رأسك ويخرج من بدنك لقوته ولشدته وحجمه ولقسوته. فاستدعى فرعون موسى وهارون وقال لهما خطئت هذه المرة، الرب عادل وأنا وشعبي أشرار، تشفع إلى الرب أن يوقف الرعود والبرد فأطلقكم من مصر ولا تقيمون فيها بعد. فقال له موسى إذا خرجت من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتتوقف الرعود ولا ينزل البرد لتعرف أن الأرض للرب، أما أنت ورجالك فأعرف أنكم لا تخافون الرب الإله بعد. وكان البرد ضرب الكتان والشعير، لأن الشعير كان بعد سنبلا والكتان بزرا. وأما الحنطة والقطاني فما تلفت لأنها تتأخر في النضوج. وخرج موسى من عند فرعون ومن المدينة وبسط يديه إلى الرب فتوقفت الرعود والبرد وما عاد المطر ينصب على الأرض. ولما رأى فرعون أن المطر توقف والبرد والرعود أيضا عاد إلى خطيئته فقسى قلبه هو ورجاله، فلم يطلق بني إسرائيل من مصر كما قال الرب، يعني الرب قال أنا سوف أقسي قلبه ولن يطلقهم، وهكذا فعلا تحقق كما قال الرب. الضربة الثامنة هي ضربة الجراد. وقال الرب لموسى في الإصحاح العاشر ادخل على فرعون فأنا الذي قسى قلبه وقلوب رجاله لأصنع معجزاتي هذه بينهم ولتروي على مسمع ابنك وابن ابنك ما فعلت بالمصريين. يعني أنت تروي على ابنك وابن ابنك ما فعلت أنا الإله بالمصريين وما صنعت بينهم من المعجزات وتعلم أني أنا الرب. يعني هي مجرد هذه قصص كانوا يشجعون بها الأبناء على هذه العقيدة، يعني هي من الموضوعات الواضحة التي وضعت من أجل تعميق العقيدة في أذهان ونفوس الأبناء وأبناء الأبناء. فدخل موسى وهارون على فرعون وقال له: يقول لك الرب إله العبرانيين، إلى متى ترفض أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، وإن رفضت أن تطلقهم أجلب الجراد غدا على أرضك فيغطي الجراد وجه الأرض حتى لا يقدر أحد أن يراها، ويأكل البقية التي سلمت من البرد وجميع الشجر النابت لكم في البرية، ويملأ الجراد بيوتك وبيوت جميع رجالك وجميع المصريين، فلا آباؤك ولا آباء آبائك رأوا مثله منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. وأدار موسى ظهره وخرج من عند فرعون. فقال رجال فرعون لسيدهم: إلى متى نقع في حبائل لهذا الرجل؟ أطلق هؤلاء القوم من مصر ليعبدوا الرب إلههم، أما علمت بعد إن مصر خربت؟ فأعيد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من هم الذين يذهبون؟ فأجابه موسى: نذهب بشبابنا وشيوخنا وبنينا وبناتنا وغنمنا وبقرنا، لأننا سنعيد للرب. فالعيد إذن أن يخرجون كلهم بمواشيهم ونسائهم وأطفالهم فيعيدوا للرب، لأننا سنعيد للرب. فقال لهما: أقسم بالربي لا أطلقكم مع عيالكم فأنا أرى الشر على وجوهكم. لا، فليذهب الرجال منكم وحدهم فيعبدون الرب كما تطلبون. وطردهما فرعون من أمامه. فقال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر ليجيء الجراد ويصعد عليها ويأكل جميع عشب الأرض وكل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، وسير الرب ريحا شرقية على الأرض طول ذلك النهار وطول ذلك الليل، وعند الصبح حملت الريح الشرقية الجراد فصعد على جميع أرض مصر ونزل فيها بأعداد كثيرة لا مثيل لها من قبل ولن يكون لها مثيل من بعد، فغطى كل وجه الأرض حتى اظلمت الدنيا، وأكل الجراد جميع عشبها وكل ما تركه البرد من ثمر الشجر، فما بقي شيء من الخضرة في الشجر ولا في عشب البرية في جميع أرض مصر، لم يبقى شيء لا لإنسان ولا لحيوان، كل شيء الذي ترك من البرد ولم يدمر أكلته الجراد. هكذا من أين جاءت الجراد؟ حملتها ريح شرقية. الآية 16 تقول: فسارع فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: خطئت إلى الرب إلهكما وإليكما، فاصفح عني خطيئتي، أو فاصفح عن خطيئتي لآخر مرة، وتشفع إلى الرب إلهكما أن يرفع عني هذه الضربات المميتة. فخرج موسى من عند فرعون وتشفع فيه إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية عاصفة فحملت الجراد وطرحته في البحر الأحمر، فما بقيت جرادة واحدة في كل أرض مصر، وقس الرب قلب فرعون مرة أخرى فلم يطلق بني إسرائيل من تلك الأرض. الضربة التاسعة الظلام. وقال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء فيكون على أرض مصر ظلام كثيف تلمسه اليد. ظلام عجيب غريب يمكن لليد أن تلمسه. فمد موسى يده نحو السماء فخيم ظلام حالك على جميع أرض مصر 3 أيام، فما كان الواحد يبصر الآخر ولا كان أحد يقوم من مكانه 3 أيام. أما بنو إسرائيل فكان لهم نور في مساكنه، يعني الإله جعل هنالك نور في مساكن أبناء يعقوب وأظلم الكون في يعني أرض المصريين أو بيوت المصريين. فاستدعى فرعون موسى وقال له: اذهبوا اعبدوا الرب أنتم ونساؤكم وأطفالكم، وأما غنمكم وبقركم فتتركونها هنا في مصر. فقال له موسى: إذن فاعطنا ذبائح ومحرقات نقدمها للرب إلهنا. كلا لا نرضى إلا أن تذهب كل مواشينا معنا. هنا كأنما يستنكرون على قول فرعون، لأنه قال لهم: غنمكم وبقركم تتركونها هنا في مصر. فماذا قال؟ إذن أعطنا ذبائح ومحرقات نقدمها للرب إلهنا. كلا لا نرضى إلا أن تذهب كل مواشينا معنا، لا يبقى منها هنا شيء، لا يبقى منها هنا رأس واحد، لأننا منها نأخذ ما نعبد به الرب إلهنا، ونحن لا نعرف أيا نختار منها لنعبد الرب إلهنا حتى نصل إلى هناك. وقسى الرب قلب فرعون فأبى أن يطلق بني إسرائيل. وقال فرعون لموسى: اذهب عني، إياك أن تنظر إلى وجهي بعد اليوم، فيوم تنظر إلى وجهي تموت. فقال له موسى: حسنا قلت، لن أرى وجهك بعد اليوم. يعني هكذا فرعون قسى قلبه وهدد موسى: إن جئت ورأيتك وقد نظرت إلى وجهي سوف تموت، سوف تقتل. وقال فرعون لموسى: اذهب عني، إياك أن تنظر إلى وجهي بعد اليوم، فيوم تنظر إلى وجهي تموت. فقال له موسى: حسنا قلت، لن أرى وجهك بعد اليوم. الإصحاح 11 الآن الذي بين أيدينا، موسى سوف يخبر المصريين بأنه كل بكر في أرض مصر سوف يموت. ماذا قال في أول الإصحاح؟ وقال الرب لموسى: بقيت ضربة واحدة أنزلها على فرعون والمصريين، وبعد ذلك يطلقكم من هنا، لا بل يطردكم طردا كلكم. فتكلم على مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها مصاغ فضة وذهب. وأعطى الرب الشعب حظوة عند المصريين، وكذلك موسى كان عظيما جدا في أرض مصر عند رجال فرعون وعند عامة الشعب. إذا كانوا هكذا عظماء في أعين المصريين، لماذا لم يؤمن المصريون بموسى، بإله موسى، بإله هارون، بإله أبناء يعقوب؟ وقال موسى لفرعون: قال الرب: سأمر عند نصف الليل على أرض مصر فيموت كل بكر فيها. انظر، الآيات السابقة تقول إنه موسى وهارون وأبناء إسرائيل كلهم كانوا عظماء في أعين المصريين ومحبوبين من المصريين، لكن المصريين هكذا يساقون بالبلاء سوقا، ينزل عليهم البلاء مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، ومع هذا هم يحبون موسى وهارون ويعتبرونهم مكرمين ويحبون بني إسرائيل. فلماذا أقول إنه ينزل عليهم العذاب؟ شيء غريب. وقال موسى لفرعون قال الرب سأمر عند نصف الليل على أرض مصر فيموت كل بكر فيها من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر الجارية التي وراء حجر الطحن هل فقط هؤلاء يموتون البكر الذي في أرض مصر فقط لا حتى بكر البهائم ويموت أيضا جميع أبكار البهائم ويرتفع في جميع أرض مصر صراخ عظيم لم يكن مثله من قبل ولا يكون مثله من بعد أما في بني إسرائيل فحتى الكلب لا يحرك لسانه أما في بني إسرائيل فحتى الكلب لا يحرك لسانه على أحد من الناس أو البهائم لتعلموا أن الرب يميز بين المصريين وبين بني إسرائيل انظروا إلى العنصرية العظيمة يعني ما ذنب المصريين ماذا فعلوا يحترمونكم ويقدسونكم ويكبرونكم يعني هكذا هي الآيات الواضحة التي ذكرناها سابقا ماذا فعل المصريون ماذا أخطأ المصريون دعنا من فرعون وأتباع فرعون المقربين لكن المصريين ما فعلوا شيئا حقيقة أمر غريب عجيب هذا التمييز الإلهي هو طبعا راجع إلى أنه إله إسرائيل لأنه كانت آلهة متعددة وهذا كله يعني هذا كله الذي بين أيدينا الآن اعتراف واضح بأنه إله بني إسرائيل خاص بالإسرائيليين هذا واضح يعني هذا أمر لا لبس فيه تطورت الأديان الإبراهيمية من هذا الدين الذي يؤمن بأنه إله بني إسرائيل خاص بالإسرائيليين وحدهم وختم موسى كلامه بقوله فيجيء إلي جميع رجالك ويسجدون لي ويقولون أخرج أنت وجميع الشعب الذين يتبعونك وبعد ذلك أخرجوا قال هذا وخرج من عند فرعون بغضب شديد كيف في الإصحاح السابق الذي قال فيه فرعون لأن رأيتك أو نظرت إلى وجهي سوف تموت لكنه هنا في الإصحاح الحادي عشر أيضا جاء وتكلم عن فرعون ولم يمت موسى ربما خشي من موسى وقال الرب لموسى لا يسمع لكما فرعون حتى تكثر عجائبي في أرض مصر وصنع موسى وهارون جميع هذه العجائب أمام فرعون ليس الإله يعني كأنما هم سحر وهم صنعوها وكان الرب يقسي قلب فرعون فلا يطلق بني إسرائيل من أرض مصر الإصحاح الثاني عشر وقال الرب لموسى وهارون في أرض مصر هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وأول شهور السنة اخبر جميع بني إسرائيل أن يأخذ كل واحد منهم في العاشر من هذا الشهر خروفا واحدا عن أهل بيته فإن كان أهل بيته أقل من أن يأكلوا خروفا فليشارك فيه جاره القريب من منزله حتى يجتمع عليه عدد من النفوس يكفي لأكل خروف الآن جار هل المقصود به مثلا المصريين أم اليهود إذا كانوا المقصود بهم بنو إسرائيل فهو كل عائلة من بني إسرائيل سوف تذبح خروف وبالتالي ما تستطيع أنه تشارك الجار الآخر أم يقصدون أنه المصريين هذا لم يوضح لكنه هل اليهود يفعلون ذلك ويعطون الطعام للمصريين في هكذا حدث من أجل آية ومعجزة إلهية أم إنه النص مضطرب وغير صحيح ومتناقض فتأملوا بذلك أيها المتأمل قال ويكون الخروف من الغنم أو المعز ويأخذونه صحيحا ذكرا ابن سنة وتحفظونه عندكم إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر فيذبح كل جماعة بني إسرائيل معا خرافهم في العشية ويأخذون من دمه ويرشونه على جانبي الباب وعتبته العليا وعتبته العليا في المنازل التي يأكلونه فيها ويأكلون لحمه في تلك الليلة مشويا بالنار مع خبز فطير وأعشاب مرة لا تأكلوا شيئا منه نيئا ولا مسلوقا بماء بل مشويا بنار مع رأسه وأكارعه وجوفه ولا تبقوا شيئا منه إلى الصباح فإن بقي شيء منه إلى الصباح فحرقوه بالنار وحين تأكلونه كونوا متأهبين للرحيل أوساطكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وكلوه بعجلة فهو فصح للرب وأنا أعبر أرض مصر في تلك الليلة وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم وأنزل عقابي عليهم وأنزل عقابي بجميع آلهة المصريين. انظر هو يؤمن بأنه المصريين عندهم آلهة والآلهة متعددين وأنا أقوى من آلهتهم وأنزل فيهم العقاب وأنزل العقاب بأتباع هذه الآلهة وفي كل بكر والبكر هذا مو فقط البكر من الإنسان لا بكر الحيوان أيضا. إذن هل هذا الحيوان تابع لهذه الآلهة؟ لأنهم مثلا يضحون هل فرضا المصريين يضحون بحيواناتهم إلى آلهتهم فكره إله الإسرائيليين حيوانات المصريين التي يضحى فيها إلى آلهة المصريين. هذا اعتراف بالآلهة هذا اعتراف واضح بالآلهة وأنا أعبر أرض مصر في تلك الليلة وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم وأنزل عقابي بجميع آلهة المصريين أنا الرب فيكون الدم على البيوت التي أنتم فيها علامة لكم فأراه وأعبر عنكم. يعني انظر أنا سوف آتي وما أعرف أين بيوت اليهود الإسرائيليين أنا ما أعرف أين بيوتهم بيتا بيتا لن أميز بين بيوتهم وبيوت المصريين فماذا تفعلون؟ ضعوا هذا الدم على جدران بيوتكم على أبواب بيوتكم حتى أستطيع أن أميز هذا بيت فيه إسرائيلي يعقوبي يهودي ما أدخل عليه وأقتل البكر مالته أنا أدخل على البيت الذي لا يوجد على بابه دماء فأدخل وأقتل البكر من أبنائهم سواء كانوا مثلا هؤلاء بشر أو حيوانات أنا الرب فيكون الدم على البيوت التي أنتم فيها علامة لكم فأراه وأعبر عنكم ولا أفتك بكم وأهلككم إذ ضربت أرض مصر ويكون هذا اليوم لكم ذكرى فتعيدونه للرب فريضة لكم مدى أجيالكم. ثم قال في الآية 15 وتأكلون الخبز الفطير 7 أيام. الخبز الفطير يعني ما يضعون عليه خمرة يضعون ملح وطحين فقط ومياه هذا الخبز الفطير بدون تخمير وتأكلون الخبز الفطير 7 أيام في اليوم الأول تخرجون الخميرة من منازلكم فكل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى 7 أقطعه من بني إسرائيل يعني الذي يضع الخميرة في الخبز سوف يقطع من بني إسرائيل ويفعل به ما يفعل بالمصريين وتقيمون في اليوم الأول احتفالا مقدسا وفي اليوم 7 احتفالا مقدسا وفي هذين اليومين لا تعملون عملا إلا من أجل تهيئة الطعام لكل واحد منكم حافظوا على عيد الفطير لماذا؟ لأني في هذا اليوم ذاته أخرجتكم جميعا من أرض مصر حافظوا عليه فريضة لكم مدى أجيالكم كلوا فطيرا من عشية اليوم 14 إلى عشية اليوم 21 من الشهر الأول ولا يكن خمير في بيوتكم 7 أيام فكل من أكل خميرا أقطعه من بني إسرائيل دخيلا كان أم أصيلا لا تأكلوا شيئا مختمرا بل في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا دخيلا كان أم أصيلا يعني هو هذا أصله من بني إسرائيل ليس من أم يهودية إسرائيلية، هذا الأصيل عندهم من تكون أمه إسرائيلية أو من أبناء يعقوب أو من نسل يعقوب، والدخيل هو على أنواع، هذا الذي يكون أبوه فقط مثلا أو ابن مملوكة أو ابن جارية أو ابن مسبية أو ابن كذا، هؤلاء كلهم دخلاء، الدخلاء هؤلاء، والأصيلون هم الذين تكون أمهاتهم من بنات يعقوب. لا تأكلوا شيئا مختمرا بل في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدعا موسى جميع شيوخ بني إسرائيل وقال لهم قوموا خذوا لكم غنما بحسب عشائركم وقدموا ذبيحة فصح للرب وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست ورشوا منه على العتبة العليا وجانبي الباب. الزوفة هذا نبات صغير عادة هكذا يتواجد بين الأحجار والمناطق الصغيرة وحتى في حيطان البيوت الطينية، يعني لما يكون هنالك طين أو يمكن أن هكذا يوجد هذا النبات سوف يوجد ويظهر نبات الزوفة. فخذوا باقة الزوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست ورشوا منه على العتبة العليا وجانبي الباب ولا يخرج أحد منكم من باب منزله حتى الصباح ويمر الرب ليفتك بالمصريين، فإذا رأى الدم على العتبة العليا وجانبي الباب عبر عنه ومنع ملاك الموت من أن يدخل بيوتكم ليفتك بكم. واحفظوا هذا الأمر فريضة لكم ولبنيكم إلى الأبد، وإذا دخلتم الأرض التي يعطيها لكم الرب كما قال فاحفظوا هذه العبادة. وإذا قال لكم بنوكم، ما معنى هذه العبادة؟ يعني لماذا تفعلون ذلك على عتبة الدار؟ أي لماذا ترشون الدم على العتبة العليا وجانبي الباب؟ لماذا ذلك؟ الجواب فقولوا هي ذبيحة فصح نقدمها للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر فخلصها لما فتك بالمصريين فركع الشعب ساجدين وذهب بنو إسرائيل فعملوا كما أوصى الرب موسى وهارون. طبعا لما الإنسان يتأمل هذا الأمر عند الإسرائيليين إن وجد بطريقة هكذا، يعني كعمل الكهان، الكهان يعملون أشياء، لما أنا اطلعت على الكتب القديمة وجدت مثلا يستخدمون تيسا أسودا من دماء التيس الأسود أو تيسا أبيضا لأشياء مختلفة ويدفعون البلاء كان القدماء بالدماء، وهذه كانت منذ أن كانت عبادة الأوثان، فيضعون الدماء على عتبات البيوت التي يضحى فيها مثل هذه الحيوانات للأصنام أو للآلهة فيضعونها. هذا أمر قديم لا يختص بالديانة الإسرائيلية ولا يمكن أن يكون أصله من ديانة توحيدية. فالإسرائيليون جاء عندهم هذا الشيء من الأديان القديمة، فلما توارثوه نسجوا بعد ذلك قصة خرافية ربطوها بمصر. هذه هي القصة التي ربطوها، وإلا هذه الشعيرة موجودة في الأديان السابقة التي تعتبر ليست توحيدية وأديان تعتبر وثنية وموجودة في كتب كثيرة. من يطلع على الكتب الروحانية التي تطبع وما زالت تطبع سوف تجدون في هذه الكتب أشياء من هذا القبيل، كيف تدفع الشر بالدماء. يعني مثلا أنت تجد أنه يقال فيك شيء كذائي فيقولون خذ من هذا الدم وضع على جبهتك، أو تقول بيتنا فيه شيء كذائي يقولون ضحي بهذا التيس أو بهذا الحيوان الفلاني أو هذا الديك أو هذا الخروف وخذ دماءه وضع على العتبة وضع على الجدران وهكذا. هذا أمر قديم ليس بالأمر الحديث ولا يمكن أن يكون من يعني ولا يمكن أن يكون أصله من إله أو ملائكة أو دين توحيدي، هذا شأن بعيد جدا، إنما هو دين وثني تطور عبر الزمن كما أثبتت هذه الآيات التي بين أيدينا. عموما فركع الشعب ساجدين وذهب بنو إسرائيل فعملوا كما أوصى الرب موسى وهارون. الضربة العاشرة هي أنه موت الأبكار. ولما انتصف الليل فتك الرب بكل بكر في جميع أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر الأسير الذي في السجن. يعني تصور معي، يعني من بكر الظالم إلى بكر المظلوم، يعني ما يوجد تفريق لأنهم ليسوا من شعب إسرائيل، ليسوا من شعب الله. وضرب جميع أبكار البهائم حتى الحيوانات، فأفاق فرعون في الليل هو وجميع رجاله وسائر المصريين، وارتفع صراخ عظيم في مصر حيث لا بيت إلا وكان فيه ميتون. فاستدعى فرعون موسى وهارون في الليل وقال لهما: قوما اخرجا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل، واذهبوا اعبدوا الرب كما قلتم، وغنمكم وبقركم خذوها أيضا كما قلتم، واذهبوا ولا تبقوا عندي، اذهبوا بعيدا عني كفوني شركم. واستعجل المصريون بني إسرائيل على الرحيل عن أرضهم وقالوا: لئلا نموت كلنا. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر، فكانت معاجنهم مشدودة في ثيابهم على أكتافهم. وفعل بنو إسرائيل كما قال لهم موسى، فطلبوا من المصريين مصاغ فضة وذهب وثياب. يعني ماذا فعل المصريون؟ أعطوا لليهود هذه الفضة والذهب والثياب، وسرق اليهود هذه كلها وهربوا عندما خرجوا من مصر. فطلبوا من المصريين مصاغ فضة وذهب وثياب، وأعطى الرب الشعب حظوة عند المصريين فوهبوهم ما طلبوا، وهكذا سلبوا المصريين. إذن هكذا فعل الرب في مصر، هكذا الإله إله بني إسرائيل ضرب هذه الأرض المصرية بكل ما فيها من طوائفها واختلاف أعراقها، ضربها بكل ما فيها من حيوان وشجر ومدر ومياه، ضربها 10 ضربات، ضربها ضربات تلو ضربات كرة بعد كرة، وفعل فيها العجب العجاب، ولم يفرق بين غني وفقير، ولا بين ظالم ومظلوم، ولا بين أسير وآسر، ولا فرق بين حيوان وإنسان، ولا غير ذلك. هذا هو إله بني إسرائيل. ورحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت بنحو 600,000 راجل، وليس رجل، راجل، ما عدا النساء والأطفال. وخرج أيضا معهم كثير من الأعراب، وغنم وبقر ومواش كثيرة، وخبز العجين الذي أخرجوه وعجنوه، وخبز العجين الذي خرجوا به من مصر وهو بعد فطير لأنهم طردوا منها، فما تمكنوا أن يتمهلوا حتى لتهيئة الزاد. وكانت مدة إقامة بني إسرائيل بمصر 430 سنة. ففي آخر يوم من هذه المدة خرجت جميع عشائر شعب الرب من أرض مصر. تلك ليلة سهر مسكين هذا الرب، تلك ليلة سهر فيها الرب ليخرجهم من أرض مصر، وهذه الليلة يسهر فيها للرب جميع بني إسرائيل مدى أجيالهم. كما سهر الرب وأخرجهم في تلك الليلة لم يستطع أن ينام من أجل أن يخرجهم، عليهم أن يسهرون مدى الدهر في وقت تلك الليلة، يجعلونها كالعيد، يعني كما يقال يطبقونها تطبيقا، يسهرون أيضا هم مدى أجيالهم وتعاقب دهورهم وسنينهم. لكن أنتم لما تدققون في هذه الآيات ستجدون إنه هنالك أيضا الخمير، يقولون أخرجوهم والخمير لم يختمر. ثم في الآية 37 تجدون شيئا آخر، لا نريد أن نتعرض لذلك. يقولون هنا بلا خمير، ثم ماذا يقولون؟ يقولون إنه خرجوا، يعني طردوهم المصريين بسرعة ولم يستطيعوا أن يتموا أمورهم، ومنها العجين الذي عجنوه فحملوه حملة. إذن ألم يعدهم الإله بأي يوم وأي ليلة سوف يخرجون؟ لماذا؟ أين ذهب هذا الوعد الإلهي؟ ما نحن ذكرنا أنه وعدهم في تلك الليلة وسوف تفعلون كذا، ثم لماذا هذه الآيات الأخيرة؟ دققوا معي، هذه الآيات تنسف كل الكلام الذي أخذه على نفسه، متى يخرجهم وفي أي ليلة وفي أي يوم، وماذا يفعلون بالفطير، وهل يأخذونه خميرا أم لا يأكلون الخمير ويأخذون الفطير. انظروا معي جيدا ودققوا. الآية 33: واستعجل المصريون بني إسرائيل على الرحيل عن أرضهم وقالوا لئلا نموت كلنا، فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر. ثم لما نأتي للآية 37 يقول إنه هذا ليس خميرا حتى يختمر وليس عجينا مخمر، إنما هذا فطير. ورحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت بنحو 600,000 راجل ما عدا النساء والأطفال، وخرج أيضا معهم كثير من الأغراب وغنم وبقر ومواشي كثيرة، وخبز العجين الذي خرجوا به من مصر وهو بعد فطير. قبل آيات قال إنه لم يختمر، ثم هنا ماذا قالوا؟ يعني كيف يختمر إن كان فطيرا؟ الفطير العجين الذي لا يوضع فيه خمرة مثل كما يقال حتى لا يختمر، فلماذا هنالك لابد أن يختمر ولم يختمر؟ لأنهم طردوهم على وقت وهنا أصبح فطيرا، وهو قال لهم أكلوا الفطيرة ولا تأكلوا الخمير. ما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض الغريب العجيب في هذه الآيات التي غير، يعني لا يمكن أن يصدق بها إنسان عاقل؟ يعني ما هذه الآيات المتناقضة المضطربة المختلة؟ ثم ماذا قال؟ قال إنهم طردوهم لأنهم طردوا منها فما تمكنوا أن يتمهلوا حتى لتهيئة الزاد. كيف أنت قلت لهم في الليلة الفلانية سوف تخرجون، في النهار الكذا سوف تخرجون، وزودوا أنفسكم بالزاد وافعلوا كذا، ثم المصريون استعجلوا وطردوهم قبل الموعد الإلهي الذي قرره الإله؟ يعني كيف لعاقل أن يصدق بأن هذا الكتاب المقدس هو كتاب مقدس فعلا؟ كيف لعقل أن يصدق بكل هذا الهراء الذي يجده أمامه؟ كيف لك أنت أيها اليهودي أو المسيحي أو المسلم أن تصدق بهكذا آيات وتعتبرها رأس مال؟ يعني كيف تحتجون بهذا الكتاب المتناقض؟ كيف تؤمنون به؟ كيف يقدس هذا الاضطراب؟ يعني رجل حكيم عندما يكتب كتاب لا تجد فيه اضطراب. أنا قرأت للاوس وكونفوشيوس وكذا، لم أجد تناقضا واحدا في كتابه، وهذا في كل آيات متقاربة، 10 آيات نجد متناقضات، في كل صفحة نجد متناقضات، في كل فصل وكل إصحاح نجد متناقضات. فكيف يمكن أن يكون هذا كتاب مقدس من إله؟ كل هذه الآيات، كل هذه الإصحاحات تؤكد أنه اليهود تطوروا عبر الزمن وكانوا دينا وثنيا، وأنه لهم إله كما للمصريين آلهة، وأنه الإله وضع فرعون وكأنما هو إله أيضا، وهكذا أراد أن يبرهن هذا الإله اليعقوبي، أن يبرهن لآلهة المصريين أنه هو أقوى وأشد عزيمة وأكثر حكمة أو أكثر قهرا من الآخرين، وإنه انتصر لأتباعه وهذه الآلهة هزمت. هذه النصوص التي بين أيدينا هكذا توحي، هكذا توحي إلينا. وإلى هنا نقف في تأملاتنا وننطلق مرة أخرى في وقت آخر لنتم تأملاتنا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ولكم السلام والمحبة، وأهلا بكم ومرحبا وفي أمان الله.